10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول الاستحقاقات ما بعد الانسحاب، ونزور أربيل لنتعرف على تقرير حول وجود انتهاكات بحق صحفي كردستان، وسنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها عازف الفلوت أرمين أرميناك، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. أوباما يتعهد بمواصلة الشراكة الأمريكية القوية مع العراق. تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت ببقاء الولايات المتحدة شريكا قويا من أجل أمن العراق وازدهاره في المرحلة المقبلة، وفي أحدث تصريحات من البيت الأبيض لمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي في 4 تموز بعد مرور بضعة أيام فقط على انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقصابات العراقية. قال أوباما إن العراق الموحد وصاحب السيادة يسيطر على مصيره بنفسه، وإن مستقبله الآن في يد شعبه على حد تعبيره. لكن أوباما الذي كان يتحدث أمام عائلات عسكريين أمريكيين ذكر أن هذا التحول سيواجه ما وصفها بأيام صعبة، ما يستوجب استمرار الشراكة القوية مع الشعب العراقي من أجل أمنه وازدهاره على حد تعبيره. إشارة الرئيس الأمريكي إلى التحول جاءت بعد ساعات من إعلان نائبه جوزيف بايدن في بغداد السبت بأن دور الولايات المتحدة في العراق تحول من عسكري بحت إلى ما وصفه بدعم دبلوماسي في المرحلة التي تسبق استكمال الانسحاب الكامل لقوات بلاده في نهاية عام 2011. وأوضح بايدن أن الدبلوماسيين والموظفين المدنيين الأمريكيين سيركزون على مساعدة العراقيين في التوصل إلى أكثر التسويات الدبلوماسية الضرورية لإحلال السلام والأمن الدائمين بحسب تعبيره. من جهته وصف نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الرسالة التي يحملها بايدن بأنها تأكيد لالتزام الولايات المتحدة تعهداتها تجاه العراق. وأفاد بيان رسمي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأن المحادثات التي أجراها بايدن مع نظيريه العراقيين عبد المهدي وطارق الهاشمي تناولت العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في ضوء الاتفاقات الموقعة بين البلدين، ومنها الاتفاقيتان الأمنية والإطارية الاستراتيجية، إضافة إلى قضايا سياسية أخرى في مقدمتها المصالحة الوطنية والمناطق المتنازع عليها. وفي تحليله للتصريحات التي أصدرها أرفع مسؤولين أمريكيين خلال الساعات 24 الماضية، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إن إشارة أوباما إلى العراق الموحد وزيارة بايدن الميدانية تأتيان في إطار إعادة رسم السياسة الأمريكية الجديدة في أعقاب الانسحاب العسكري، والتي تدعو إلى وحدة العراق وتكاتف جميع مجموعاته بحسب تعبيره.
في البداية لننطلق من تصريح الرئيس أوباما الأخير والذي تكلم فيه عن بعض المصاعب التي يمكن أن تعترض العملية السلمية داخل العراق، ومن خلال هذا التصريح نستطيع أن نفهم إلى أن المنح الاستراتيجي الذي بدأت تعتمده الإدارة الأمريكية الجديدة وتحديدا في العملية السياسية في العراق توزع المصاعب الداخلية، ربما ذلك نتيجة التصادم العسكري أو نتيجة تصرفات وأخطاء بعض القادة الأمريكيين في الفترات السابقة داخل العراق، الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة العنف وتجيش من بعض المجموعات السياسية التي لم تكن مستفيدة من العملية السياسية الأخيرة. في ظل هذا الإطار يمكننا الحديث إلى أن الولايات المتحدة اليوم ورغم كل التصريحات من بعض الأطراف السياسية داخل العراق التي تقول أن جو بايدن يقوم بزيارة وهو الذي وضع يعني مشروع تقسيم العراق عام 2006، أعتقد أن زيارة بايدن اليوم في ظل زيارة الرئيس أوباما تأتي من إطار إعادة رسم السياسة الأمريكية الجديدة في العراق، وهي سياسة تدعو إلى وحدة العراق وتكاتف كل مجموعاته، نظرا إلى أن السياسة الأمريكية السابقة اكتشفت أنه في ظل تنامي الخلافات السياسية داخل العراق وداخل دول جوار العراق أدى ذلك إلى تراجع قدراتها وتراجع دورها في المنطقة وتصادمها مع العالم الإسلامي والعالم العربي. وما يقوم به الرئيس أوباما اليوم ومن خلاله زيارة بايدن إلى العراق تحسين يمكن أن يفهم منها أنها اتجاه لتحسين صورة الولايات المتحدة داخل العراق وداخل الدول الإسلامية والعربية من جهة، ومن جهة أخرى الدعوة إلى الوحدة داخل العراق والتقارب في وجهات النظر المختلفة للأطراف.
دكتور عماد رزق، فيما يتعلق يعني هذه الجهود نحو توحيد المواقف العراقية، أوباما أشار في تصريحه إلى العراق الموحد. حتى قبل وصول بايدن إلى العراق كانت هناك تقارير تشير إلى أنه سيركز على يعني تقريب وجهات النظر الفرقاء العراقيين، إضافة إلى يعني تعزيز جهود المصالحة. وفي تقارير إعلامية سابقة وحتى في تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي كانت هناك إشارة إلى محادثات تجرى مع فصائل عراقية محسوبة على يعني النظام العراقي السابق. هل تعتقد أن يعني واشنطن تدفع باتجاه الحوار مع هذه الفصائل من أجل أن يستقر العراق؟
موضوع استقرار العراق وفي ظل الإدارة الأمريكية الجديدة وفي ظل الحوار الجاري بين الأقطاب العالمية، منها الحوار الجاري بين روسيا والولايات المتحدة والتوافق حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية والتقارب الأوروبي والأمريكي في الفترة الأخيرة، وفي ظل الأزمة التي تعيشها إيران الداخلية وكل هذه الأمور السياسية الأمنية الاقتصادية المشتركة التي أدت إلى تقارب دولي بين الأطراف، أعتقد كل هذا التقارب انعكس إيجابا على الداخل العراقي وانعكس إيجابا على الاستراتيجية الأمريكية التي تدعو الآن إلى تقارب وجهات النظر. يعني التقارب الدولي والإقليمي انعكس تقاربا ودعوة لتقارب المجموعات السياسية داخل العراق، وأعتقد أنه في الفترة المقبلة والسنوات المقبلة سوف نشهد بعض التعثر في محاولات التقارب، إنما على المدى الطويل هذا التقارب سوف يعزز الدور العراقي في المستقبل ويعزز العملية السياسية في العراق ويعيد للأطراف السياسية حجمها وتموضعها الداخلي، بما ينعكس إيجابا على الوضع الأمني والاقتصادي.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحرة من بيروت. في محور الشؤون الاقتصادية، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أخيرا أن الاتحاد الأوروبي منح 10 ملايين دولار لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في العراق. وصرح ممثل منظمة اليونيسف في العراق إسكندر خان بأن المشروع الذي سينفذ بالتعاون مع الحكومة العراقية من شأنه أن يؤدي إلى تحسين فرص حصول أكثر من 100,000 شخص بينهم الأطفال في 30 مدرسة في محافظات أربيل والسليمانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة على خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى دعم الجهود الحكومية باتجاه تحسين الأداء العام لخدمات المياه والصرف الصحي لمنفعة ملايين الأشخاص بحسب تعبيره. وأوضحت يونيسف في بيانها عن المنحة الأوروبية أن قطاع المياه والصرف الصحي في العراق يعجز اليوم عن تلبية جزء كبير من احتياجات السكان إذ أن غياب الاستثمار في القطاع وضعف الصيانة على مدى سنوات بسبب الحروب والعقوبات أدى إلى حرمان نحو 6 ملايين من مياه الشرب النظيفة، وأن نحو 2.5 مليون من هؤلاء الأشخاص ليس لهم مصدر للمياه سوى الأنهار والجداول، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض التي تنقل بواسطة المياه كالإسهال الحاد الذي يعد ثاني أكبر سبب لوفيات الأطفال في العراق. وتزامن الإعلان عن المنحة الأوروبية مع قرار منظمة يونيسف إعادة افتتاح مكتبها القطري في بغداد بعد غياب دام 6 سنوات واصلت خلالها إدارة عملياتها في العراق من العاصمة الأردنية عمان. وفي حديثها لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل المنحة الأوروبية أوضحت مسؤولة الإعلام في منظمة يونيسف مكتب العراق بان الضائع في مقابلة أجريت عبر الهاتف الأحد أن التمويل لا يقتصر على الترميم وتأهيل مرافق المياه والإصحاح البيئي فقط، وإنما يشمل مكونات حيوية أخرى بينها تدريب الكادر العراقي وإنشاء مركز متخصص للمعلومات، إضافة إلى إجراء المسوح الميدانية اللازمة لتشخيص الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع.
قدم الاتحاد الأوروبي مؤخرا منحة سخية لمنظمة اليونيسف لتحسين الخدمات في قطاع الماء والإصحاح البيئي في عموم العراق، ويشمل التمويل لا يقتصر على الترميم وتأهيل المرافق المياه والإصحاح البيئي فقط، وإنما يشمل مكونات حيوية أخرى كالتدريب الكادر العراقي العامل في مجال الخدمات الماء والإصحاح البيئي، وإنشاء مركز للمعلومات تتعلق في قطاع الماء والإصحاح البيئي أيضا، وإجراء مسح شامل حتى يتم من خلاله تحديد الجوانب التي هي بحاجة إلى مزيد من الجهود ومزيد من التمويل والإخفاقات في شبكة المياه والإصحاح البيئي، وكذلك تدريب الموظفين العراقيين وإطلاعهم على أفضل الخبرات.
طيب هذا القطاع يعني هذا القطاع يعاني من تدهور كبير في مختلف أنحاء العراق، هل سوف تركز منظمة اليونيسف على مناطق محددة عراقية محددة أم أنها ستشمل كافة المحافظات العراقية؟ وكم من العراقيين سوف يستفيدون، خاصة الأطفال العراقيين سوف يستفيدون من هذه المنحة الأوروبية؟
تقدر اليونيسف عدد المستفيدين من هذا المشروع الأخير الذي موله الاتحاد الأوروبي بأكثر من 100,000 مواطن عراقي، والأطفال في 30 مدرسة في محافظات أربيل والسليمانية ومثنى وذيقار وميسان والبصرة. بالتأكيد هذه المحافظات تم تحديدها ووضعت على جدول الأولويات بالتعاون مع وزارة البلديات والإشغال العامة ووزارة البلديات في إقليم كردستان. تم الاتفاق على هذه المحافظات بأنها تعاني تدهورا في خدمات هذا القطاع وبحاجة إلى تأهيل. وحاليا قطاع الماء والصرف الصحي في العراق يعجز عن تلبية الكثير من احتياجات السكان بسبب الوضع الذي مر به العراق، غياب الاستثمار في القطاع وغياب الصيانة والحروب والعقوبات. بالتأكيد أدت هذه الظروف إلى تدهور خدمات القطاع وحرمان نحو 6 ملايين شخص بالعراق حسب الإحصاءات المتوفرة مؤخرا لا يحصلون على خدمات الماء والإصحاح البيئي، و4.5 مليون منهم يعيشون في المناطق الريفية، وهذا يشير إلى خطورة وتعرض المواطنين في المناطق الريفية إلى الأمراض وإصابتهم بالأمراض التي تنتقل بواسطة المياه بسبب عجز الخدمات في هذه المناطق.
طيب منظمة يونيسف أيضا أعلنت أنها سوف تعيد فتح مكاتبها في بغداد بعد غياب دام نحو 6 سنوات، وأنتم يعني تديرون عمليات الإغاثة الإنسانية من عمان، لماذا جاء هذا القرار يعني متأخرا عن بعض المنظمات الدولية الأخرى يعني مثل WHO وغيرها، ويعني ما هي الخطوات التي تتخذ الآن بالتأكيد التنسيق مع الحكومة العراقية لإعادة افتتاح يونيسف في بغداد، وما هي النشاطات الأولى التي سوف تنفذ؟
في فترة غياب مكتب اليونيسف وإدارة العمليات انتقالها إلى عمان لم يتوقف تنفيذ البرنامج، بل تم المتابعة والتنفيذ وإيصال التجهيزات عن طريق مقاولين تم التعاقد معهم وموظفين متخصصين أطباء ومهندسين في جميع الاختصاصات يساعدون الموظفين الدوليين بتنفيذ ومتابعة مع الوزارات العراقية. أما اليوم بسبب ربما تحسن الوضع الأمني أصبحت الظروف مؤاتية، فأصبح ضروريا أن تعود منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها من داخل العراق، ولا يوجد فرق بين منظمة وأخرى، الكل يتبعون نفس التعليمات، ولكن ربما اليونيسف الآن أعلنت عن إرسال 5 من كبار الموظفين ليكونوا دائمين يعملون من داخل العراق، وجدولت انتقال بقية الموظفين العراقيين والدوليين خلال الأشهر القادمة حتى ينتقل المكتب برمته ليعمل من داخل العراق، وبالإضافة إلى التوسع بفتح مكاتب في البصرة، والمكتب موجود أساسا في أربيل وبقية المحافظات.
مسؤولة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مكتب العراق بان الضائع، شكرا جزيلا. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهاجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
سلامات يا رايحي ويا الجاي، أبعد سلامات رتب سلامات صبح ومساء يا أخواي، أبعد سلامات سلامات أبعد سلامات، ويا الرايحي ويا الجاي أبعد سلامات، أخ سلامات رتك سلامات أبعد سلامات. تجينا تجينا ردك تجينا راح انوجه علينا وعلينا بس مر علينا اتورثي الأحلام اتورثي الأحلام نتمر علينا المواويل المواويل تحلى المواويل يا طيب اغنى تحلى المواويل القناديل القناديل تضوي القناديل حبك يا ضي العين تضوي القناديل
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول الاستحقاقات ما بعد الانسحاب، ونزور أربيل لنتعرف على تقرير حول وجود انتهاكات بحق صحفي كردستان، وسنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها عازف الفلوت أرمين أرميناك، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعينا الكرام، استحقاقات عديدة تنتظر السياسيين العراقيين بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن، وعقبات عديدة قد تحول دون الإيفاء بتلك الاستحقاقات من وجهة نظر عدد من النواب والسياسيين الذين جمعتهم ندوة نظمها المركز العراقي للتنمية الإعلامية لمعرفة استحقاقات ما بعد الانسحاب، من أبرزها إمكانية الالتفاف على العملية الديمقراطية وما يتعلق بالدبلوماسية العراقية ومدى رؤية الحكومة لتحقيق تلك الاستحقاقات وتذليل التحديات التي تواجهها. ليث أحمد معه التفاصيل.
قد يكون الانسحاب الأمريكي من المدن العراقية استحقاقا مهما على طريق التحولات التي يمر بها العراق، بيد أن هنالك استحقاقات أهم تنتظر الإنجاز من قبل السياسيين العراقيين وفي مقدمتهم الحكومة، بيد أن الإيفاء بمتطلبات هذه الاستحقاقات لن يكون بمنأى عن التحديات والعقبات، ومنها المحاولات التي قد تنجم عن بعض الجهات للالتفاف على العملية الديمقراطية والانقلاب عليها، وهو ما أشار إليه القيادي في حزب الدعوة كمال الساعدي خلال ندوة نظمها المركز العراقي للتنمية الإعلامية لمعرفة استحقاقات ما بعد الانسحاب.
أي انقلاب يأتي الآن سيجد فورا في ثاني يوم عشرات الآلاف الذين يقفون بوجهه يحطموه، يعني هذا مجنون اللي يفكر بيه. مو سنة 68 طلع الحزب البعث أيها الأمة العربية بيار رقم واحد فلسطين نحرر نبرد، هذا انتهى. الآن أي انقلابي سيجد في اليوم التالي عشرات الآلاف سيقفون بوجهه.
تحد آخر ينتظر الدبلوماسية العراقية يتمثل بإذابة الجليد بين العراق ودول المنطقة سيما العربية منها، وهو ما أشار إليه النائب عباس البياتي.
من الآن وصاعدا أي دولة جارة عربية أو غير جارة إذا لم تنفتح على الواقع العراقي فمعنى ذلك أن هناك دوافع غير سليمة لأن المحتل ومبرر احتلال قد زال والدولة والنظام السياسي الديمقراطي قد استقر، فالتردد والتحفظ لدول الجوار في عدم الانفتاح على الواقع العراقي ربما يحمل رسائل خاطئة إلى العراقيين، وبذلك عليهم أن لا يطالبوا العراق بالالتزامات في الوقت الذي هم لم يفوا بالتزاماتهم إلى شعب كان يذبح يوميا ويريدون أن يؤكد هويته العربية.
البياتي أكد على ضرورة أن تتوحد المواقف السياسية والشعبية خلال المرحلة القادمة وتكون داعمة للقوات الأمنية فضلا عن مجمل العملية السياسية.
هذا المنجز حتى نحافظ عليه نحتاج إلى ثلاثة عناصر. الأول الوحدة الوطنية، تعزيز هذه الوحدة بين مكونات شعبنا القومية والمذهبية. ثانيا الوحدة السياسية بين أطراف العملية السياسية. ثالثا تعزيز الجهد الأمني والاستخباري، ومن خلال الجهد الأمني والاستخباري كذلك التوصل إلى تعزيز الأمن القومي عبر اتفاقيات مع دول الجوار تحمي التجربة الديمقراطية، ونحن نستطيع أن نحمي هذا المنجز كما استطعنا حماية الدولة منذ 6 سنوات.
ولا شك من أن الاستحقاقات العديدة التي تنتظر البلاد بحاجة إلى رؤية واضحة من قبل الحكومة وخطط أدق لتحقيق تلك الاستحقاقات وتذليل التحديات التي تواجهها، وعن امتلاك الحكومة لمثل هذه الرؤية يقول المحلل السياسي عباس الياسري.
أعتقد أن الحكومة لديها رؤية واضحة عن كثير من الملفات التي تنتظرها في جانب الأمني وتسليح القوات، في الجانب السياسي، في جانب الأعمار والخدمات، وهنالك التحديات الخارجية تحديات داخلية. أعتقد أن الحكومة العراقية واعية، ولكن مدى امتلاك الحكومة العراقية للأدوات الكافية التي تستطيع من خلالها أن تسيطر على كل هذه الملفات وأن تنجز فيها تقدما ملحوظا، أنا أعتقد هذا ستثبت الأيام القادمة.
في حين يجد النائب كمال السعدي أن الحكومة الحالية وحتى التي تليها لن تستطيع تحقيق جميع الاستحقاقات، بيد أنها ستحقق إنجازات مهمة.
لا هذه الحكومة ولا الحكومة القادمة قادرة على أن تحقق كل الاستحقاقات السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، وإنما هي عملية نمو وعملية تحقيق للمنجزات واحد بعد الآخر. حتى نهاية هذا العام بالتأكيد ستكون لدينا بعض الإنجازات. الحكومة القادمة التي ستأتي باعتقادي ستكون أفضل من ناحية أدائها. التشكيلة السياسية راح تكون البنية التشكيلة السياسية ستتبدل من طائفية قومية إلى وطنية، لذلك لا يمكن أن نتحدث عن إنجازات ناجزة وكاملة وتحدد بفترة زمنية، لكنه على يقين أن الوضع سيكون أفضل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية ظهرت لافتات بالقرب من كل سيطرة تفتيش للقوات الأمنية العراقية. هذه اللافتات تعبر عن الحب للعراق ومدى استعداد قوات الأمن لخدمة العراق والعراقيين. مراسلنا في بغداد فرقد الطيب التقى بعدد من الإعلاميين والصحفيين للتعليق على مضامين تلك اللافتات.
الشرطة نور لمن يهتدي ونار على من يعتدي، وطني أفديه بدمي ونفسي ومالي، تراب العراق أمانة في عنقي. هذه العبارات وأمثالها ظهرت في شوارع بغداد وتحديدا عند كل سيطرة تفتيش للقوات الأمنية العراقية بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية، ومعها باقات الورد والألوان الزاهية التي ربما تدلل على الحماس والفرح في آن واحد. الإعلامي محمد الكعبي يعتقد أن هذه اللافتات تدلل على العمق الوطني لدى قوات الأمن العراقية، وأنها قادرة على إدارة الملف الأمني دون القوات الأجنبية.
وجود هذه اللافتات إن دل على شيء فإنما يدل على أن العراقيين بجميع طبقاتهم وجميع وظائفهم يرفضون قوات أجنبية، أي يرفضون الغرباء. وبقطعا أن الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة وقوات خاصة ومغاور وإلى ما شابه ذلك، كل الأجهزة الأمنية هي جزء من هذا الشعب، والآن تبدأ بتوفير الأمن بعيدا عن الغرباء. هاي اللافتات وهذه الشعارات إنما تؤكد على قدرتها على الاحتفاظ بالملف الأمني بيدها، الإمساك به، وأيضا تضامنها مع الشعب وتأكيدهم أنها قادرة على توفير هذا الأمن بعيدا عن القوى الخارجية. هذه الشعارات الجميلة أيضا تدل على عمق وطنية هؤلاء المنتسبين الأمنيين، تدل أيضا على وطنيتهم، على هويتهم العراقية.
فيما يرى الصحفي حسين رياض أنها حالة من الثقة بالنفس متبادلة بين رجل الأمن والمواطن، عبرت عنها هذه اللافتات والتي جاءت نتيجة خطة إعلامية مدروسة بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن.
دولة بعد ما كانت تثار عنها الكثير من الأقاويل بأنه دولة خالية من السيادة وخالية من الاستقلالية، عمدت لاستغلال فرصة وهي خروج القوات الأجنبية من المدن والقصبات كمرحلة أولى ضمن الاتفاقية اللي أعلنتها الحكومة مع واشنطن بين بغداد وواشنطن. هو حالة تدفع نوع من إعادة الثقة بينها وبين المواطن على أنه القوات الأمنية هي من تمسك زمام الأمور بعد رحيل القوات الأجنبية. لذا عمدت هي من خلال حملاتها الإعلامية، إذا صح النقل، بلصق لافتات تعبر عن أن القوات الأمنية هي ما زالت تسيطر وهي التي تسيطر من الآن فصاعدا على زمام الأمور، ولا داعي للقوات الأجنبية. فهناك ملصقات تجدها في الشوارع، ملصقات كبيرة توجد فيها الشرطة والجيش، هم من يتولون زمام الأمور، سواء كانت بطريقة سلمية، ترى في أغلب اللافتات أنه شرطة يمسحون على رأس الأطفال أو شرطة يوزعون الورود. ربما هي تغيير الصورة التي أخذت عن الجيش والشرطة بأنهم كانوا في مرحلة ما حالة أو أداة قمع ليس هي أداة دفاع عن هذا الشعب مثل ما يحدث الآن.
الكاتب والإعلامي عباس الياسري يقول إن هذه اللافتات رسائل إيجابية تطمينية من قبل قوات الأمن العراقية إلى المواطن، خاصة أن هذه القوات في هذه المرحلة تحتاج إلى دعم كامل من قبل الجميع للقيام بمهامها.
رسائل إيجابية إلى المواطن ورسائل تطمين إلى المواطنين العراقيين بشكل عام، لا سيما أن القوات الأمنية في هذه اللحظة بالذات بحاجة إلى دعم جماهيري ووقوف الجماهير خلفها والكتل السياسية، وبالتالي عليها أن تبادر أيضا هي تفرض جاهزيتها الأمنية بشكل كامل، بنفس الوقت أن تبعث برسائل أخرى في الميدان، أن تكون القوات الأمنية ممارسات غير الممارسات القتالية، كأن تكون جهات ساندة ومساعدة في بعض الحالات الاستثنائية في تقديم العون للمواطنين. أعتقد أنه تقرأ من هذا الباب، إضف إلى عناصر الأخرى هي نوع من الثقة بالنفس، اعتزاز بعودة السيادة، ولكن الرسالة الأهم هي رسالة تطمين إلى المواطن العراقي بشكل كامل.
انتشار هذه اللافتات في مثل هذه المناسبات ربما تعبر عن وعي إعلامي متبادل بين قوات الأمن والمواطن العادي، والتي سيكون لها الأثر في الإسهام في تحقيق الأمن في هذه المرحلة الحساسة. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكدت نقابة صحفي كردستان وجود مجموعة من الانتهاكات ضد الصحفيين في الإقليم في وقت شرع برلمان كردستان العام الماضي قانونا باسم قانون العمل الصحفي من أجل الحد من هذه الانتهاكات، لكنه لم يعمم حتى الآن. ويشير تقرير أصدرته النقابة إلى تعرض 19 صحفيا إلى انتهاكات من قبل قوات الشرطة أو الأمن أو بعض المسؤولين، فضلا عن المؤسسات الصحفية. عبد الحميد زيباري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل.
سجلت نقابة الصحفي كردستان خلال 6 أشهر المنصرمة مجموعة من الخروقات الأخرى التي ارتكبت ضد الصحفيين في الإقليم في وقت أكد نقيب الصحفيين في كردستان وجود تحسن في الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين في الإقليم. وأشار التقرير الأخير لنقابة الصحفي كردستان والذي يركز على 6 الأشهر المنصرمة من العام الجاري أن قانون العمل الصحفي في الإقليم لم يعمل به لحد الآن في كافة المؤسسات القضائية والمحاكم في الإقليم، مشيرا إلى تجاهل بعض الحكام بصدور هذا القانون والعمل قانون العقوبات العراقية مع الصحفيين الذين رفعت الشكاوى ضدهم في المحاكم. كما أكد التقرير إلى تعرض حوالي 19 صحفيا إلى انتهاكات من قبل قوات الشرطة والأمن أو بعض المسؤولين، وكذلك من قبل بعض المؤسسات الصحفية نفسها. وأوضح فرهاد عوني نقيب الصحفيين في إقليم كردستان العراق أن بقاء الانتهاكات في الإقليم ضد الصحفيين سببها عدم فهم قانون العمل الصحفي. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
الخروقات تحدث في كل زمان ومكان، لأن وبالأخص في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وذلك لعدم فهم القوانين التي تصدر من قبل السلطات التشريعية وعدم تطبيقها كاملة. ولنا الأمل بأن فترات لاحقة أو الزمن سيغير من درجة الانتهاكات، لأننا لاحظنا في الفترة الأخيرة هنالك انتهاكات أقل مقارنة بالفترات السابقة، والانتهاكات لا تحدث فقط من قبل السلطات الحكومية، وإنما توجد انتهاكات من قبل المؤسسات الصحفية تجاه بعض الصحفيين كالفصل الكيفي وقطع الراتب والإهمال كما هو مبين في التقرير.
كما لفت عوني إلى حصول انتهاكات من قبل الصحفيين أنفسهم ضد بعض المؤسسات الحكومية وكذلك المواطنين، وأضاف:
كذلك انتهاكات من قبل بعض الصحفيين والمؤسسات الصحفية تجاه المواطنين وتجاه السلطات الحكومية كالتشهير وكنشر بعض الأخبار بدون الاستناد على مصادرها الحقيقية وبدون وجود مستمسكات حقيقية.
نعم، يعني هل لامستم وجود فرق في نوعية الخروقات التي تحدث ضد الصحفيين في إقليم كردستان؟
نعم بالتأكيد، يعني كما مبين في التقرير فإن الانتهاكات أقل وطأة على الصحفيين، وكما حدث في الفترات السابقة كانت شديدة، وكانت هناك اعتقالات لفترة يوم أو يومين، ولكن في الفترة الأخيرة لا توجد إلا نادرا مسألة الاعتقالات. ولكن كما هو معروف هنالك بعض الانتهاكات الخفيفة كمصادرة جهاز التسجيل أو الكاميرا أو لم الصحف الذي يتناقض مع قانون رقم 35 قانون العمل الصحفي الذي يمنع حظر الصحف ومصادرتها في السوق.
وكانت نقابة صحفي كردستان نظمت ندوات في الفترة المنصرمة لتعريف المؤسسات القضائية في الإقليم بقانون العمل الصحفي الذي صادق عليه برلمان كردستان في العام الماضي. وأكد نقيب صحفي كردستان وجود نقص في تعميم قانون العمل الصحفي في الإقليم، وأضاف
أن هنالك نقص في تعميم قانون العمل الصحفي على كافة الدوائر، وهذا اللي يشكل بعدم تطبيقها كاملة، وكذلك تجاوز بعض الحكام، مع احترامنا لجميع الحكام في كردستان، تجاوز بعض الحكام على القانون وتطبيق قوانين أخرى على الصحفيين كقانون العقوبات البغدادي. وقد أوضحنا لهم بأن الصحفي لا يمكن التعامل معه إلا بموجب قانون العمل الصحفي الصادر في برلمان كردستان على أعماله الصحفية أو على العمل الصحفي.
عبد الحميد زيباري، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6:00 مساء وحتى 11:00 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة فنان موسيقي يقيم في هولندا.
ب68 واحنا اطفال صغار كتب الشعر، اعتقد عزيز علي كان شاعر مونولوجيست ممتاز والموسيقي الله يرحمه، كتب مدرسة الموسيقى، الموسيقى لتعليم الاطفال اصبحت حقيقة حقيقة بهمة الرجال. في كانون الاول ب68 فتح الصف الاول واحنا المبتدئين، واحنا بعد سنين نصبح فنانين ونصير الطليعة للموسيقيين، بس مع الاسف ما اعتقد صرنا الطليعة.
ضيفنا هو عازف آلة الفلوت وقائد أوركسترا هولندية للموسيقى الكلاسيكية الفنان أرمين ليان أرميناك. الفنان أرمين من مواليد بغداد عام 1959، التحق في سن مبكرة بمدرسة الأطفال الموسيقية التي أسسها الفنان المونولوجيست المعروف عزيز علي منتصف ستينيات القرن الماضي.
ب68 وزارة الإعلام أو وزارة الثقافة والإعلام أعرف وقت أشكال يسموها، كان عزيز علي سوى نوع من البروتوكول والاتفاق ويا الاتحاد السوفيتي بأنه يأسس مدرسة موسيقى للأطفال، فشكلوا لجنة من الخبراء الروس وزعوهم على المدارس العراقية. أول شيء بدأوا بالمدارس الأهلية، فجوا المدرسة مالتنا مدرسة الأرمن، طلبوا الطلاب اللي صف أول ابتدائي ثاني ابتدائي اللي يمكن عندهم شوية موهبة يغنون يعزفون آلات، يعني من محافظة صدفة بأنه أنا كنت بذاك اليوم مداوم، يعني لما كنت مداوم كان لا موسيقى ولا لا أي علاقة بعد. حضرت قدام اللجنة وطلبوا من عندي أغني، وكانت واحدة أرمنية روسية هي اللي كانت تختبر، فقالت لا عنده قابلية عنده تالنت. من هناك تحولنا إلى مدرسة الموسيقى الأطفال اللي كانت مدرسة ما بيها تربوية، مجرد موسيقى نداوم بمسائي كرادة مريم، مدرسة خاصة سوولنا يعني في الصفوف صغيرة في الترتيب، يعني بداية الطريق مثلا تخيل غرفة كبيرة مقسمية بالأخشاب إلى 4 أقسام، واحد يسمع الثاني، هذا يعزف كلارنيت ذاك يعزف فلوت، وصار هوسة واحد يسمع الثاني بس ماكو مكان. أتذكر بوقتها لأنه بدايات بسيطة.
مدرسة الأطفال الموسيقية تعلم الفنان أرمين العزف على آلة الفلوت ودرس الموسيقى إلى جانب المواد التربوية.
كنت أتمنى يعني أحب الموسيقى وأحب العزف وأحب أدرس الموسيقى، والأساتذة الروس لما أشوفهم كنت أفرح، وكنا ندرس قراءة الموسيقى، نظريات الموسيقى، غناء الكورالي وأوركسترا المدرسة ودراسة تاريخ الموسيقى، يعني علوم صعبة، علوم أكاديمية، ندرس الموسيقى ودروس انفرادية للآلة. وكانوا الطلاب اللي ما يدرسون بيانو أي الوتريات والهوائيات كانوا يأخذون آلة ثانوية البيانو إجباري في ذاك الزمان، زمان الخير. كل طالب مدرسة الموسيقى والباليه استلم بيانو ياماها يساوي سعره الآن أكد شي 18,000 دولار، ما دفعنا بقرش أبيض.
وصل دراسته الموسيقية وأكملها، لكنه لم يتمكن من إكمال الدروس التربوية، وبذلك حرم من فرصة مواصلة الدراسة في الاتحاد السوفيتي السابق. بعد إنهائه الدراسة التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، ويصف أرمن السنوات التي قضاها في صفوف الجيش العراقي بالموت البطيء.
هي فترة موت البطيء، دخلت الجيش ورا ما كملت السادس خارجي، طبعا اعتيادي كملت السادس في مدرسة مسائية، كنت لازم أعيل العائلة، في وقتها والدي كان متوفي، فكملت مسائي وكنت أشتغل الصبح. بعدين لما تخرجت حقيقة، لأنه أنا معدلي كلش ناسي كان 50، فأني ويا نفسي قررت ما راح أوصل مكان بالتربوي، أدخل الجيش. اعتيادي رحت إلى الموت البطيء، 8 سنين، 8 سنين حرب، ما اعترفوا بأنه أنا دارس موسيقى. اللي كان أوطى مستوى فني مني في موسيقى الجيش، وكان عقيد عبد السلام هو مدير صنف موسيقى الجيش بوقته، حتى ذكر مرة رحنا له بواسطة صغيرة وشوفت له شهادة وتقارير ولهذا، وقلت له إذا تريد أعزف قدامك شو تريد، أي كونشيرتو؟ قال له أنت سباغانيني تصير، ما أقدر أنقلك ولا راح أنقلك أجيبك يمي. فظليت عادي هاي الفترة كلها بالجيش بالجبهة، حقيقة نهائيا تدمر الجانب الفني انتهى.
بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، أنهى الخدمة العسكرية وانضم إلى نادي الجمعية الخيرية الأرمنية، وأسس فرقة كورال تضم 80 شخصا من كلا الجنسين، وشاركت هذه الفرقة في العديد من المهرجانات الفنية كمهرجان بابل. في منتصف التسعينيات قرر الفنان أرمن أرميناك أن يترك العراق، وكانت عمان أولى محطاته، حيث عاد مجددا إلى عالم الموسيقى.
الله يذكره بخير عازف الكمان الأول العراق أرام زراسيان، قال لي تعالكم، كان شاغل مدرس الفلوت بالمعهد، وقتها كان عندي محل اشتغل بالراديو ترات، كنا بحصار والمستوى الفني بالبلد انتهى، يعني حتى مدرسة الموسيقى والبالي قامت تجي آلات شرقية، أوكي آلات شرقية درسوها في النغميات درسوها في المعهد، احنا جنة مدرسة الموسيقى والبالي كلاسيكية مختصة كلاسيك. بعدين مو بس مدرسة الموسيقى والبالي، هو الفن أساسا صارت عليه فت نظرة مشبوهة بالعراق، يعني الفنان صار إلى حكيه بكل صراحة النظام حوله إلى هالشكل، الفنان صار بوق، أما تغني للإله للأوحد للصنم أو أنت ما يصير تقوم بأي عمل فني، وإذا كنت ممثل لازم مسرحيات وكذا، توجيه سياسي كله تصب إلى إناء واحد هو إناء الدولة إناء الحزب.
في عمان درس آلة الفلوت لعدة سنوات في معهد الموسيقى، كما كان عازف الفلوت الأول في أوركسترا المعهد، حيث كان يدرس نظرية الموسيقى.
المعهد كان بحاجة إلى مدرس الفلوت، وبتزكية أساتذتنا أصدقائي زملائي المدرسة، فرأسنا أخذت العمل. وقتها كان أكو طلاب 2 بس للفلوت، بديت بداية بسيطة، عقد بسيط، راتب بسيط، كنت بوحدي بدون عائلتي وبدون أطفالي، فحقيقة ما كنت مقرر أبقى، كان عندي محل، أنا شفت العمل ممتاز واللي وياي كلهم زملائي متفاهمين، ودنقوم بعمل ممتاز يعني وتدريس أكاديمي. هذا اللي كان مفروض يصير بالعراق مع الأسف الشديد في بلد مجاور يصير، وإحنا النبع نروح نروي هناك.
ورغم ارتياحه لأجواء العمل والإقامة في الأردن، إلا أن شعورا بعدم الاستقرار والخوف من المجهول كان يلازمه، فقرر الرحيل إلى هولندا حيث يقيم اليوم مع عائلته. لقد أتيحت لأرمن فرصة ولوج عالم الموسيقى والبدء بأولى خطواته في بلد أوروبي حيث لا تخلو مدينة فيه من المسارح والفرق السيمفونية.
قمت أقدم أعمال بسيطة، أول شيء حتى أعرف المنطقة اللي أنا عايش بهاي المدينة دالفسون. قمت أقدم أعمال صغيرة بالكنائس، مكانات صغيرة، عمل صغير مثلًا سونات هنا، أعزف لفت كونشيرتو حركة حركتين. الناس بدوا هذا منو هذا الغريب؟ اسمًا أنت غريب وشكلًا أنت غريب. فتتقدم مين جايت؟ عراقي أرمني وكذا. قاموا تعجبون من العراق، يعني البلد هذا اللي نسمع عنه الاضطرابات والقتل والإعدامات وهذا. أكو موسيقيين كلاسيك يعني أكاديميين. شوي شوي بدينا الناس تعرفنا بالمدينة، قمنا نخرج لمدائن ثانية وحسب الانترنت قمنا نقدم طلب للعمل بأنه أنا قائد أوركسترا أقدر أقود أوركسترا. حصلت على عمل، وهسه حاليا الحمد لله وشكر عندي أوركسترا في مدينة ديفنتر فول هارمونيك أنا أقوده، وعندي أوركسترا في مدينة زفولا، وأكو فراينخين اللي يسموه اتحاد للموسيقى كذا للأطفال في مدينة نيو لوزن، أدرس بيه فلوت وأدرس بلوك فلوت، وعندي مدرسة خاصة بيه يعني سويت هنا بدالفس.
سنوات المهجر علمته أن ينسى الماضي وينظر بتفاؤل إلى المستقبل.
لازم تنسى الماضي لأنه كل الأحلام اللي كان عندنا بالعراق انعدمت، يعني انحطت على حائط وعدموها، إعدام بالرصاص، رمي بالرصاص. فلازم تتواصل الحياة، غير تريد تعيش أحلام جديدة بسيطة بالمهجر، مو أحلام كبيرة، لأنه الأحلام اللي بلدنا كانت أحلام كبيرة. أصير بالعراق، أصير فنان يحكون عني بالجرائد بالتلفزيون بلدي يعرفوني، أمشي بالشارع هذا الفنان، هذا الموسيقى، هذا القائد أوركسترا. هاي نسيناها، بدنا نعيش حياة بسيطة، بس نبقى نقول بأنه احنا عراقيين، ترى احنا مو أقل من عندكم، دير بالكم احنا أبدا مو أقل من عندكم. يمكن تشوفونا سمور نحكي مجعمر هولندي، بس ترى احنا مو أقل من عندكم، وفي حالات واي احنا أكثر من عندكم بالإمكانيات.
الفنان أرمن أرميناك يؤكد أنه على تواصل مستمر مع الفنانين الموسيقيين وطلبة معاهد الموسيقى في العراق، ويأمل أن تستعيد الموسيقى في العراق مكانتها المرموقة بعد أن مسها التشوه خلال العقود الماضية.
أسب الإنترنت ده تواصل وياني طلاب مدرسة الموسيقى الباليه، نصيحتي لهم أنه اعتيادي يطورون داير مدايرهم، يعني مو شرط نفسهم بس، يبدون من بيتهم من عائلتهم من جوارينهم من منطقتهم، يفهمون العالم بدون الفن مو شيء عيب. بلدان عالم، بلدان مشهورة تنعرف بالموسيقى، يعني بلد برازيل يعرف بالموسيقى بالفن، وهذا الصيني ده أعظم عازف بيانو لانغ لانغ المعروف في الموسيقى. تعرف الشعوب ببعضها، لغة مسالمة، لغة طيبة، لغة الملائكة، هاي لازم احنا نتعلمها ونعلم داير مدارنا. شنو الفائدة انت تطور نفسك وداير مدارك انت مكروه من عدوم؟
احبتنا المستمعين، كنا مع الفنان الموسيقي أرمين أرميناك المقيم في هولندا حيث يقود أوركسترا هولندية للموسيقى الكلاسيكية، وقد حدثنا عن سنوات دراسته في مدرسة الموسيقى في بغداد منتصف ستينيات القرن الماضي، كما اطلعنا على جانب من تجربة حياته الإبداعية في الأردن وهولندا. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تهديكم أجمل التحايا وأرقها، كما أنقل لكم تحيات المخرج. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.